أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم من المصنف في الصفحة 434 من هذه الطبعة عندما ذكر هناك الأمر الثالث، ذكر فيه أنه لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد، بل يكفي أن يكون جائز التصرف حال الإجازة. بينا هناك أن عدم جواز التصرف قد يكون من جهة فقد المقتضي، مثل أن لا يكون حين العقد مالكا ثم يملك ويجيز، وقد يكون عدم جواز التصرف من جهة وجود المانع، مثل أن يكون ممنوعا من التصرف لأجل تعلق حق الغير، كما في المال المرهون فإنه ملك الراهن لكن ليس له أن يبيعه، ولابد أن يستأذن من المرتهن لأن له حقا تعلق به، ولذلك لو باع الراهن ماله بلا استئذان المرتهن كان فضولية. الفضولي ليس فقط بيع ما لا تملك، حتى بيع ما تملك إذا كان متعلقا لحق الغير ولم تستأذن كهذا هو من الفضولي، وهذا بيناه في أوائل بحث الفضولي منذ زمن طويل جدا. إذن عدم جواز، صارنا ما قدرش في الفضولي، عدم جواز التصرف مرة لعدم المقتضي وأخرى لوجود المانع. وفرع المصنف على هذا الكلام هناك أن الكلام يقع في مسائل ثلاث، الأولى والثانية تقدمتا. الفرض في الأولى كان أن العاقد مالك حين العقد ولكنه ممنوع من التصرف بما يرجع إلى عدم المقتضي، مالك وليس عدم المقتضي من جهة عدم الملك، ومع ذلك المنع هو من جهة عدم المقتضي لكن لغير عدم الملك، مثل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو صغر، وكون هذا راجعا إلى عدم المقتضي في الصغير والمجنون واضح، وأما في السفيه فبينا هناك أنه يكون السفه عبارة عن ضعف في الأهلية للمعاملة فيرجع إلى عدم المقتضي، وإن كان ضعفه دون ضعف الصغير والمجنون مثلا. هذا الفرق في الأولى. وفي الثانية كان الفرض عدم المقتضي لكن من جهة خصوص عدم الملك، وهي المسألة التي عنوناها بمن باع ثم ملك، وقسمناها إلى مسألتين: باع ثم ملك وأجاز، باع ثم ملك ولم يجز. وهاتان المسألتان أولى والثانية كما قلت فرغنا منهما، وجاء الآن دور ثالث المسائل، والفرض فيها أنه مالك كما في الأولى، في الأولى قلنا مالك، لكن المانع من جهة الحجر، عدم المقتضي من جهة غير عدم الملك. فالفرض في الثالثة أنه مالك كما في الأولى، وهو أيضا ليس محجورا عليه كما كان الحال في الثانية. في الثانية ما ذكرنا الحجر، ليس محجورا عليه، ليس صغيرة، ليس مجنونة، ليس سفيهة، لكن لم يكن مالكا. إذن هو هنا مالك كما في الأولى، غير محجور عليه كما في الثانية. إذن بما يختلف عن الأولى والثانية؟ يختلف هنا في أنه مع كونه مالكا غير محجور عليه، إلا أنه يعتقد خلاف ذلك، يبيع وهو يعتقد خلاف ذلك. مثل أن يعتقد أنه ليس بمالك، فلا يجوز له التصرف لأنه ليس مالكا فيبيع. عبارة غير جائز التصرف نقصد بها النفوذ، لأن الذي يرتبط بالفضول إجراء العقد. عقدك نافذ أو لا؟ البحث في هذا، غير جائز التصرف بمعنى تحريم، هذا يرتبط بالتقلبات، تأخذ المبيع، تسلم، تستلم، تقبض، تقبض، تلبس الثوب، تركب الدابة، هذا كله محرم في الفضول. جائز التصرف أي نافذه وضعا. إذن هو في الواقع مالك وغير محجور عليه، فهو في الواقع يفترض أن يكون نافذ التصرف، لكن هو يعتقد أنه غير جائز التصرف، غير نافذ التصرف، لا يمضي تصرفه. لماذا؟ لاعتقاده خلاف الواقع. يعتقد أولا أنه ليس بمالك، يظن أن المالك شخص آخر وأنه هو ليس مالكا فيبيع، أو يعلم بأنه مالك، المال لي، لكن يعتقد أنه ليس له التصرف فيه، لا يمضي، لا ينفذ، لا يجوز، يعني يمضي تصرفه. لماذا؟ لاعتقاد أنه ليس له ولاية عليه. مالي وليس لي عليه ولا يقول نعم مالك وأنت محجور عليه، كالمحجور عليه لسفه يمنع معه عن التصرف في ماله. يعتقد أنه سفيه، ممنوع من التصرف مثلا. ولو غضضنا النظر عن هذه الصورة الثانية، نجعل مقابل الأولى، الأولى أن يعتقد أنه ليس بمالك وهو مالك، الثانية يعلم أنه مالك لكن يعتقد، أو لا، يعلم أن المال ليس له لكن يكون واقعا له الولاية فيه وهو يعتقد أنه ليس له الولاية، فيرى نفسه ممنوعا عن التصرف لأنه يرى أنه ليس بولي. وإذا قلت ولي فالوكيل كذلك، هذا مال فلان، أما أنا فلا ينفذ تصرفي فيه لأني لست وليا عن فلان الصغير مثلا، أو لأني لست وكيلا عن فلان الكبير. واضح؟ على كل، فمحل الكلام أن يبيع على أحد هذه الوجوه، وهو يعتقد أنه ليس بمالك مع كونه مالكا، أو يعتقد بأنه ليس بمأذون في التصرف، يعني ليس بولي أو وكيل، وعبر بولي إن شئت، ليس له ولاية التصرف ولو من جهة وكالة وإذن، مع أنه في الواقع ولي أو وكيل، ثم ينكشف ويبين له بعد ذلك أنه كان مالكا أو كان وليا. وعلى التقديرين، أي انكشاف أنه مالك أو أنه ولي والوكيل مثل الولي، لا نكثر الصور، على التقديرين إما أن يكون قد باع عن نفسه أو يكون باع عن غيره، عن المالك يعني. في صورة كونه هو المالك ويعتقد أن غيره المالك، يكون قد باع عمن يعتقد أنه المالك في صورتين، وفي الأخرى يكون قد باع عن نفسه، واضح؟ أما في صورة كون غير المالك حقيقة وهو يعتقد أنه ليس بولي، فإما أن يبيع عن المالك لا عمن يعتقد أنه مالك، هو مالك حقيقة، أو يبيع عن نفسه، هذا ليس بمهم. وهذه التفصيلات إن شاء الله تتضح من خلال التعرض لنفس الصور. بناء على هذا هنا أربع صور حاصلة من ضرب تقديري أن ينكشف أنه مالك وهو يعتقد أنه ليس بمالك، وأن ينكشف أنه ولي وهو يعتقد أنه ليس بولي، في تقديري أن يكون باع عن نفسه وأن يكون باع عن المالك، فتصبح الصور أربعة. وترتيبها كما في المتن، الأولى أن يبيع عن المالك وهو يعتقد أنه ليس بولي فينكشف أنه ولي. الثانية أن يبيع عن نفسه وهو يعتقد أنه ليس لي تصرف لأني لست بولي فينكشف أنه ولي. إذن هاتان صورتا انكشاف أنه ولي، ومثلهما صورتا انكشاف أنه مالك. فالثالثة أن يبيع عن المالك فينكشف كونه هو المالك، وأن يبيع عن نفسه فينكشف أنه المالك، يعني يكون معتقدا أنه ليس المالك فيبيع عن المالك الذي يعتقده مالكا ثم ينكشف أنه هو المالك، أو يبيع عن نفسه مع اعتقاد أن ذاك مالك وأنا لست بمالك أبيع عن نفسي. أليس في الفضول من يبيع مال الغير عن نفسه كما في الغاصب مثلا، أو الجاهل بالحكم في مورد صحيحة الحلبي، هذا مع اعتقادي أن فلانا مالك يبيع عن نفسه فينكشف أنه مالك. هذه صور أربع. أما الصورة الأولى على هذا الترتيب الذي ذكرته، وهي أن يبيع عن المالك وهو يعتقد أنه ليس له الولاية أو ليس مأذونا وكيلا فينكشف أن له الولاية أو أنه وكيل، مال صغيره يبيعه معتقدا أنه ليس له الولاية، ليس له الولاية مثلا هو الأب، لكن الجد للأب موجود، فيقول أنا مع وجود أبي الذي هو ولي وولي ولدي مثلا ويجب علينا جميعا إطاعته، لا يكون لي معه ولاية على الصبي. إذا اعتقد هكذا فباع عن الصغير، باع في الفرض الأول عن الصغير، نعم عن المالك، فانكشف أنه له الولاية، أو كما قلت مال شخص آخر كبير بالغ يبيعه عن وهو يعتقد أنه ليس وكيلا عن فينكشف أنه وكيل. هنا قال المصنف إنه لا ينبغي الإشكال في الصحة واللزوم، يعني صحة لا على وجه الموقوفية على شيء، صحة كما في بيع المالك ماله عن نفسه أو بيع الولي والوكيل المال عن المولى عليه وعن الموكل، يعني عملا بمقتضى الولاية والوكالة، حيث يكون مباشرتهما كمباشرة المالك المولى عليه أو الموكل، فإن هناك لا إشكال في أنه يصح البيع ولا يقف على شيء. هنا كذلك يقول لا ينبغي الإشكال في أنه يصح ويكون لازما، يعني لا ينتظر له شيء، لا يقف على إجازة حتى بناء على القول ببطلان العقد الفضولي. لماذا؟ ولأن هذا أصلا ليس من الفضولي حتى يرتبط بالمختار في الفضولي، إن قلت بالبطلان بيبطل، وإنما يصح إذا قلت بالصحة هناك. لا، هذا ليس بيع فضولي، صدر البيع ممن هو أهله واقعا بسبب أن له الولاية أو الوكالة في الواقع، فليس هذا بيع مال الغير بلا إذنين، بل هو مأذون من الشارع في الولي ومن المالك في الوكيل، لأن الولاية تنصيب شرعي، أما الوكالة فإذن من المالك، هذا مأذون وليس فضوليان. وبالجملة العقد صدر في واقع الأمر من أهله، وهو من له ويحق له أن يصدر منه بمقتضى ولايته أو وكالته. غاية الأمر أنه كان حين صدر منه العقد ناسيا أو غافلا أو معتقدا بخلاف، عبر بما شئت بالنسبة إلى ولايته أو وكالته، لم يكن متوجها وملتفتا إليها بالفعل، وهذا غير ضار، صحيح غير ملتفت إلى ولايته، لكن يكفينا مصادفة بيعه لولايته الواقعية في صحته بلا وقوف على شيء. وغاية ما يمكن أن يقال هنا للمنع عن الصحة هو أنه يعتبر أن يصدر العقد من الولي أو الوكيل بما هو ولي أو وكيل. لماذا بما هو ولي أو وكيل؟ طبعا إذا قلت يعتبر أن يصدر منه بما هو ولي أو وكيل، فهذا يقتضي أن يصدر منه وهو ملتفت إلى ولايته ووكالته، يقول أبيع قاصدا البيع بما أني ولي ومن حيث أني وكيل. إذا اعتبرنا هذا فيجب الالتفات، يشترط الالتفات. لكن لماذا نقول يعتبر أن يصدر العقد من الولي أو الوكيل بما هما ولي ووكيل؟ نقول لأنه يعتبر في حل المال للغير عندما يكون المتصدي لهذا التحليل الولي والوكيل، يعتبر في هذا الحل رضا الولي ورضا الوكيل، رضاك كولي ورضاك كولي، وهذا يحتاج إلى أن تكون ملتفتا إلى أنك ولي فترضى كولي له أن يرضى عن المولى عليه، وترضى كوكيل رضاه كرضا الأصيل. فلذلك لابد من الالتفات إلى هذا المعنى، إلى الولاية والوكالة. لكن هذا الكلام يمكن أن يدفع بالإطلاقات الدالة على أن الولي ينفذ تصرفه فيما هو ولي فيه، والوكيل كذلك فيما هو وكيل فيه، من دون تقييد بالالتفات إلى كونه وليا أو وكيلا. الإطلاقات تدل على هذا المعنى، إذن هذا ليس بشيء. إذن إلى هنا هكذا قلنا، إذا باع عن المالك وهو يرى نفسه غير مأذون، لا ولي ولا وكيل، فتبين أنه كذلك أي مأذون ولي أو وكيل، صح. ولا ينبغي الإشكال في هذا. ومعنى الصحة، الصحة على وجه اللزوم، لأنه تصرف المأذون وخارج عن الفضولية رأسا. لكن يظهر من الكلام المحكي عن القاضي ابن البراج رحمه الله خلاف ذلك. قال القاضي إنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع العبد واشترى وهو لا يعلم أنه أذن له ولا علم أحد آخر، يعني مما يتبايعون مع العبد، قال فإن العبد حينئذ لا يكون مأذونا في التجارة، كأنه الإذن الذي لم يصل كلا إذن، لا العبد علم ولا غيره ممن يتعاملون معه علموا، فهذا كأنه غير مأذون، ولا يجوز شيء مما فعله من باع أو شراء. قلت كأنه إذا لم يصل الإذن إليه أو إلى أحد ممن يعاملون بحيث يفهمون أن العبد مأذون من قبل سيده ولنا أن نتعامل معه، إذا لم يكن كذلك فهذا لا يصير مأذونا. نعم، يكون المولى راضيا باطنا، لأنه إذنه يدل على الرضا، إذنه يدل على الرضا، غايته أنه لم يصل إلى أحد، أما الرضا الباطني فحاصل، فيصبح معاملة العبد من قبيل المعاملة مع رضا الباطني للمالك، وهذا قدمناه في أول كتاب. وقلنا فيه إن المشهور أنه لا يكفي الرضا الباطني ولا يخرج العقد به عن الفضولية، وهذا الكلام بحسب الظاهر من القاضي على هذا، لأنه فرع فقال هو غير مأذون وما تصرف به من بيع وشراء حينئذ ليس ينفذ، وإن كان المصنف هناك رجح القول بخروجه عن فضولية بذلك، فتذكر جيدا. تتم الكلام القاضي، إذن الفرض أولا هكذا، لا العبد علم ولا أحد مما يتعامل معه علم، فهذا كغير المأذون. ثم إذا علم العبد بعد ذلك بلغه إذن السيد فباع واشترى بعد العلم صح ونفذ ذلك منه، يعني ما باع واشتراه بعد العلم دون ما كان وقع منه قبل أن يعلم بالإذن، هذا بالنسبة إلى علم العبد. ولو فرض أن السيد أمر قوما، الفرض الأول أذن السيد للعبد لم يبلغ العبد ولم يبلغ غيره ممن يعاملونه، الآن لو فرض أن السيد مع إذنه للعبد الذي لم يصل أمر قوما أو حتى ربما من دون إذن للعبد، ابتداء أمر قوما بأن يبايع العبد، لكن بحسب الظاهر أنه في فرض عبارته أمر قوما أن يبايع العبد والعبد لا يعلم أنه مأذون، فيحتمل أن مقصود هناك إذن للعبد لم يصله كما فرضنا في أول كلام، لكن الآن يأمر قوما ليس أمرا ابتدائيا. إذن مع عدم وصول الإذن للعبد أمر السيد قوما جماعة بأن يبايعوا العبد، يبايعوه يعني يتبايعوا معه لا يبايعوه على السمع والطاعة، كان بيعه وشراؤه منهم جائزا إذا تبايعوا معه وباع العبد واشترى معهم فهو نافذ، وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر الصريح. وإذا اشترى العبد بعد ذلك وباع مع غير هؤلاء بعد أن قال المولى لجماعة بايعوا العبد واشتروا من، كما يصح مبايعة العبد معهم يصح بعد ذلك ما يتبايع مع غيرهم أيضا. لماذا؟ لأن قول المولى لهؤلاء القوم تبايعوا مع العبد كما قلنا جرى مجرى الإذن الصريح. والمقصود ليس أن يأمر قوما بالخصوص يقول لهم تبايعوا مع العبد على وجه يكون إذنا لهم بخصوصيته، إذ لو كان هكذا ما صح التفريع الذي فرعه فقال ولو تبايع العبد بعد ذلك مع غيرهم لجاز، وغيرهم غير مأذون بالتبايع لهم ومعهم. واضح؟ المقصود أن يأمر المولى هؤلاء القوم بالتبايع مع العبد من باب أيها الناس إن عبدي مأذون في التجارة فتبايعوا معه. واضح؟ ولذلك يصح تبايعه معهم، ويصح بعد هذا الذي يجري مجرى الإذن الصريح من الأمر لهم بالتبايع يصح بعده أن يتبايع أيضا مع غيرهم، لأن هذا كناية عن أن عبدي مأذون أذنت له فتبايعوا معه. الشاهد في هذا الكلام أن ما صدر من العبد أولا وقبل أن يبلغه الإذن، إذن السيد، ماذا قال فيه القاضي؟ قال لا ينفذ منه، ولو علم بعد ذلك بالإذن فباع واشترى نفذ هذا دون ما وقع قبل أن يعلم، مع أن هذا التصرف من العبد هو تصرف حال كونه معتقدا أو حال كون ظاهر الأمر أنه ليس بمأذون، والحال أنه في الواقع مأذون، تصرف مصادف لمأذونيته واقعا، تصرف حال اعتقاد أو ظهور كونه لا ينفذ تصرفه مع مصادفته لواقع كون تصرفه نافذة. وهذا هو محل كلامنا في الصورة الأولى، قلنا يرى نفسه ليس بولي لا ينفذ تصرفه فينكشف أنه ولي ويصادف تصرفه موردا يجوز له التصرف وينفذ منه التصرف. ماذا قال فيه؟ قال لا ينفذ، لا يكفي المصادفة يعني، ويعتبر العلم، ولذا قال لو علم بعد ذلك بالإذن فتصرف صح نفذ هذا الذي تصرفه بعد العلم دون الذي كان وقع قبله. إذن لابد أن يلتفت ويعلم أنه ولي أو وكيل ليجوز وينفذ تصرفه. فهذا الكلام مخالف لما قاله المصنف وقال إنه لا ينبغي الإشكال فيه من الصحة واللزوم، لكن المحكي عن العلامة في المختلف أنه اعترض على القاضي وعلى هذا الكلام من القاضي وناقش فيه وأورد عليه بمحاصله أنه إذا أذن الولي أو إذا أذن المولى ولم يعلم العبد ثم تصرف العبد بالشراء والبيع صح تصرفه. لما؟ قال لكفاية مصادفة تصرفه للإذن واقعا، وعدم اعتبار بلوغ الإذن له، ما بلغني فليكن لكني مأذون واقعا، يكفي هذا في الصحة. إذن لا يعتبر أن يبلغه الإذن له، ولا يعتبر أن يأمر المولى قوما أن يتعاملوا مع العبد ويتبايعوا معه حتى يصبح هذا الإذن ظاهرا وواضحا، لا يحتاج، يكفي أن الإذن موجود واقعا والتصرف يصادف الإذن الواقعي فيصح. هكذا قال العلامة وهذا الكلام منه يرجع إلى ما ذكره المصنف من كفاية المصادفة للتصرف مع الإذن واقعا، هذا الإذن الناشئ عن ولاية شرعية واقعية أو وكالة من المالك. ولذلك يعني لأن كلام العلامة يرجع إلى ما قدمه المصنف، ترى أن المصنف لما نقل هذا الكلام من العلامة قال عنه إنه حسنون. هذا كله في الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية وهي أن يبيع عن نفسه مال الغير معتقدا أنه ليس له التصرف، يعتقد بناؤه على أني لست وليا أو وكيلا، فأبيع ماله وأقصد البيع عن نفسي، هكذا الفرض، ثم ينكشف أني كنت وليا أو وكيلا، هنا هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ قال المصنف إن الظاهر هنا أيضا كما في الصورة السابقة هو صحة العقد، يعني للمالك فيهما، المال لغيره يصح للمالك فيهما، الظاهر هنا أيضا أنه يصح. لماذا؟ يقول وذلك لما عرفت في الفضول الغاصب الذي يدعي أنه مالك ويبني على أنه مالك ويبيع عن نفسه، أو لرفيق الغاصب وهو المعتقد بالخلاف كالذي هو مفروض مورد صحيحة الحلبي في الرد بالنقيصة والوضيعة الذي ذكرناه أكثر من مرة، هذا الذي يعتقد بالخلاف لم يعلم الحكم وأنه لا يجوز الرد بنقيصة فبنى على الجواز وأنه صار له. هناك ذكرنا أن هذين عندما يبيعان كل عن نفسه يصح البيع للمالك بإجازته، ومرجع ذلك إلى أن قصد الفضول البيع عن نفسه لا يقضح ولا يضر في الصحة عن المالك، كما لا ينفع في صحته عن نفسه، أن تقصد عن نفسك لا ينفع في الصحة عن نفسك ولا يقضح في الصحة عن المالك. خب لا ينفع في الصحة عن نفسك واضح ولست بمالك، فكيف ينفعك أن تقصد بيع مال الآخرين عن نفسك؟ تريد ببيع عن نفسك أن تخرجه من عندك لتأخذ في مقابله الثمن، وهذا لا يكون، هو مال الغير يخرج من المعاوضة من جيب الغير ويعود بمقتضى المعاوضة والمقابلة ثمنه وعوضه إلى الغير لا إليك، فقصدك أنه عن نفسك لا يصحح هذا إلا على معنى غير معنى المعاوضة الحقيقية، وهو أن يخرج المال من كيس الغير ليدخل عوضه في كيسك أنت، وهذا خلاف معاوضة الحقيقية، ولذلك قلنا لا يمكن أن يصح عن نفسك. إذن قصد البايع لملك الغير أن يكون البيع عن نفسه لا ينفع في تحقق لنفسه، وكذلك لا يقضح في الصحة للمالك. لماذا؟ هناك ذكرنا، تذكر في الفضول الذي يبيع عن نفسه والمعتقد لكونه مالكا فيبيع عن نفسه وهو ليس بمالك واقعا، قلنا عندما يبيعان كل عن نفسه يقصد البيع عن نفسه من حيث إنه مالك، والقصد إلى البيع من حيثية هو في الحقيقة بيع لتلك الحيثية لمصلحة الحيثية، عندما يقول، عندما يقصد أن يبيع عنه عن نفسه بما أنه مالك، فهو في الحقيقة قاصد للبيع عن عنوان المالك. وإن اشتبه في تطبيق عنوان المالك على نفسه لجهله المركب بكونه مالكان، أو أخطأ في تطبيقه على نفسه من جهة خطيئته في ادعاء أنه مالك كما في الغاصب، هذا خطأ في التطبيق، وإلا هو باع للمالك حقيقة. وإذا كان باع للمالك حقيقة، المالك الحقيقي هو ذاك الآخر، فإذا أجاز صح له. وكان في إشكال أنه إذا صححناه للمالك فما وقع من البائع لنفس البائع لم يجاز، لأن المالك أجاز لنفسه، وما أجيز من الصحة للمالك لم يقع، لأن البيع وقع للبائع. قلنا بهذا الجواب يكون ما وقع أجيز، لم يتخلف الإجازة عما وقع، لأن البائع باع للمالك والمالك أجاز للمالك لنفسه فتطابقا. هذا هناك. هنا نقول في من باع عن المالك وليس يرى نفسه وليا، فبان أنه ولي. نقول لا، في الصورة الثانية باع عن نفسه، باع عن نفسه مال المالك يعتقد أنه ليس بولي وهو ولي. الآن نقول بيعك عن نفسك غير نافع لك، يعني أن يجعل البيع لك فيخرج المبيع عن ملكه، ملك البائع، ملك المالك، لكن يدخل عوضه في ملك البائع، هذا لا ينفع إلا على معنى معاوضة غير حقيقية، على غير معنى المعاوضة الحقيقية. التعاوض يعني أن الجيب الذي يخرج منه أحد العوضين يدخل فيه بدلا عنه العوض الآخر، وبذلك يكون عوضا. أما أنك أنت تدفع الثمن وأنا أملك المثمن بدلا عنك، إذن أنت لم تستعض عن مالك بشيء، فمعنى المعاوضة لم يتحقق. من يبذل العوض يأخذ العوض الآخر. فقصدك هنا عن نفسك لا ينفعك، وأيضا لا يقدح في وقوعه عن المالك، وأيضا لا يقدح في وقوعه عن المالك، بمعنى أنك عندما تبيع عن نفسك هنا فتبيع عن نفسك مدعيا أنك مالك. ومن هذه الحيثية، ما معنى أن تبيع عن نفسك؟ أني أنقل، أنا ملكتك، بعتك، أنا أملكك، أنقل لك أنا هذا المبيع مقابل ثمن يعود إلي أنا. وما معنى هذا؟ أني مدعٍ لكوني مالكا، أنقل لك الملك عني مقابل الثمن الذي يأتيني عنك. إذا كان يبيع بهذه الحيثية والمال في الواقع ليس إلا للمالك ذاك الآخر، فهو إذن يبيع لذاك المالك، لأنه يبيع لنفسه وعن نفسه من باب أنه مالك، ولكنه مشتبه ومخطئ في ادعاء أنه مالك، مع كون البيع من حيثية بيعا لتلك الحيثية. فإذا هو بايع عن المالك، وبما أن المالك الحقيقي ذاك الآخر، فمصداقه هو هو، فيقع له، فإذا أجازه يصح له. نعم هناك فرق في تلك المسألة، في مسألة بيع الغاصب والمعتقد بملك نفسه عن نفسهما، جزم بأنها تحتاج في الصحة إلى الإجازة هناك، أما هنا فلم يجزم بذلك وجعلها ذات وجهين، فيها وجه بأن يصح موقوفا على الإجازة، وفيها وجه مقابل بأن يصح من دون توقف على الإجازة. الأول صرح به في العبارة الثاني وهو وجه عدم التوقف، أشار إليه بالأمر بالتأمل. ما هو الوجه في اعتبار الإجازة في الصحة؟ يصح فعلا بمجرد الوقوع صحة موقوفة، لكن بعد أن انكشف له أنه ولي وأن هذا البائع لا يقع لنفسه كما قصد، لابد أن يجيز ما وقع منه من بيع، يجيزه الآن للمولى، يجيزه بما هو ولي أو بما هو وكيل، أي إجازة تقوم مقام إجازة المولى عليه والموكل، فهي إجازة للمولى عليه وللموكل، لابد أن يجيز. ما هو الوجه في اعتبار هذه الإجازة هنا؟ الوجه مبني على فرق بين المسألتين، الفرق أن الفضولي في تلك المسألة أجنبي عن المعاملة رأسا، بمعنى أنه ليس بمالك غاصب أو معتقد للخلاف، ولا هو بولي أو وكيل، فهناك لأنه ليس بمالك ولا هو بولي أو وكيل وقد صدر العقد منه، ونريد أن نصحح استناد العقد إلى المالك ليكون عقدا فيجب عليه الوفاء به ويصح، فلا بد من إجازة المالك، بإجازة إيه؟ يستند العقد إليه ويصبح عقده، هو عقد أوقعه غيره صحيح، لكن لا مشكلة في هذا، الوكيل الولي يوقع العقد يستند إلى المولى عليه والموكل باعتبار الولاية والوكالة، هنا هذا عقد الغير كلفظ، يمكن أن يستند إلى المالك، بل أدلة صحة الفضول تقول يمكن بالإجازة، من دون إجازة لا وجه لاستناده إليه، فالإجازة هناك تعتبر حتما ليستند العقد إلى المالك. وأما هنا أي من باع عن نفسه والحال أنه ولي أو وكيل واقعا، هل يحتاج في صحة هذا البيع بعد إلغاء قصده لنفسه وكونه كالعدم، وقلنا لا ينفع ولا يضر، نريد أن يصح للمالك، هل يحتاج في صحته الفعلية للمالك إلى إجازة هذا الولي أو هذا الوكيل ولاية أو وكالة عن المالك أو لا؟ يكفي أن يصادف بيعه عن نفسه كونه وليا، يلغو قصده نفسه ويصادف البيع ولايته فيقع عن المالك، ما يحتاج إلى إجازة أخرى. يقول يمكن أن نقول بحاجته إلى الإجازة وذلك باعتبار أنه لما باع عن نفسه فقد وقع بيعه على غير الوجه المأذون، باع عن نفسه. أنت ولي والولي مأذون في البيع عن المولى عليه لا عن نفس البائع، فبيعك بقصد نفسك بيع على غير الوجه المأذون. وإذا كان بيعا على غير الوجه المأذون فلا يصير على الوجه المأذون حتى يجيز بعنوان الولي ويصير بيعا للولي بعنوان للمولى عليه، يجيزه بعنوان الولي فيصير بيعا للمولى عليه، أو بعنوان الوكيل فيصير بيعا للموكل. هذا وجه اعتبار الإجازة. ويمكن أن يقال إنه لا يعتبر الإجازة وذلك بأنه بينا في غيره مما يصدر من الفضول قاصدا به نفسه أن قصده البيع عن نفسه لاغ، وأن البيع ينصرف تبعا للملك الواقعي إلى صاحب المال إلى المالك. أبيع مال غير عن نفسي يلغو، لا قيمة له، لا ينفع ولا يقدح، يصبح وجوده كعدمه، فينصرف البيع إلى المالك الواقعي تبعا للملك. مال يباع ينقل من أين يخرج؟ من ملك مالكه. وأين يعود عوضه بمقتضى المعاوضة؟ في ملك مالكه. فينصرف البيع إلى المالك، فإذا وقع البيع عن المالك بهذا البيان لكن لم يكن راضيا ولا أذن، أو كان راضيا، كان راضيا هو وكيل واقع أو ولي واقع، فإذا وقع البيع عن المالك بهذا البيان والمفروض أن البائع ولي أو وكيل فصادف بيعه إذنا واقعية من الشارع أو من الموكل نفسه من المالك، يصح هذا البيع بلا حاجة إلى إجازة. إذا شئت أن تقول بعبارة أخرى يعتبر في صحة البيع بالفعل أمرا، صحته عن المالك أمرا، الأول أن يكون البيع عن المالك، الثاني أن يكون البائع مأذونا من قبل المالك كالوكيل أو من قبل الشارع كالوكيل كالولي، أن يكون مأذونا أعم من أن يكون من المالك أو الشارع. وإذا تم الأمران صح البيع، وهنا هما تامان. أما الأول وهو أن البيع وقع عن المالك فلأننا بحسب الفرض ألغينا قصده البيع عن نفسه، وبينا كيف أن هذا لا ينفع في تصحيح البيع لنفسه ولا يقدح في صحته عن صاحب المال الحقيقي. فالأمر الأول متحقق والبيع منصرف إلى المالك، وأما الأمر الثاني فأيضا متحقق وأن يكون مأذونا لأن البيع الذي صدر منه صادف واقعا كونه وليا أو وكيلا، وصدر واقعا من المأذون له من الشارع أو من المالك، فتم الأمران فيصح البيع. هذا الوجه أشار إليه بالأمر بالتأمل. قال المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه هو إما لعدم الولاية فانكشف كونه وليا، وإما لعدم الملك فانكشف كونه مالكا. يبيع وهو يرى نفسه غير ولي لكنه ولي في الواقع، يبيع وهو يعتقد أنه غير مالك والملك لغيره وهو مالك في الواقع. وهذان على كل منهما إما أن يبيع عن المالك، وإما أن يبيع عن نفسه ولنفسه لمصلحة نفسه. فالصور أربع حاصلة من ضرب ثنتين في ثنتين. الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع أو وكيلا، فلا ينبغي الإشكال هنا في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي لعدم كونه فضوليا، باع الولي والوكيل، لكن الظاهر من المحكي عن القاضي خلافه، الظاهر من المحكي أنه هكذا. إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد، فهذا لم يكن مأذونا في التجارة، يجب أن يصله الإذن. ولا يجوز شيء مما فعله، يعني في هذه الحال، حال عدم العلم، فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن مرة أخرى، ولم يجز ما فعله قبل ذلك. سؤال، يعني لم يكن يكفي أن قلت أولا لا يجوز شيء مما فعله حتى تعيده هنا فتقول ولم يجوز ما فعله قبل ذلك؟ أنت قل لي هذا تكرار أو لا؟ ها؟ واحد يقول لي تكرار أو لا؟ في واحد وجد حمارا قال من يعرفه يأخذه، جاء واحد قال هذا حماري، هذا ملا ناصر الدين أغاي جحر عند العرب، قال هذا حماري، قال ما علامته؟ ذكر أو أنثى؟ في الفارسية قال ناري نار نيست، ليس ذكرا ذكرا يعني يترك مجال أنه إذا قال له أنثى ليكون ما قلت لك ليس ذكرا ذكرا، ناري نار نيست. أنت تقول لي ماذا؟ ربما. شو ربما؟ أو هذا تكرار أو لا؟ ها؟ هذا بحسب الظاهر ليس بتكرار. ما قاله أولا لم يجوز أو لا يجوز شيء مما فعله، يعني ما دام لم يعلم بالإذن، الآن لما علم بالإذن وأصبح يجوز منه فعله البيع ونحوه بعد العلم، يقول مع ذلك يبقى ما كان مما صدر قبل ذلك على حالة عدم الجواز. فالتفت إلى هذا، فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له، كان بيعه وشراؤه من هؤلاء جائزا كما كان بيعهم وشراؤه من العبد جائزا، وجرى هذا الأمر بالمبايعة مجرى الإذن الظاهر الصريح. كيف لو قال له أذنت لك أو قال لهم أذنت أن تبايعوه؟ الإذن لا يكون من طرف واحد، إذا قال العبد أذنت لك أصبح أولئك مأذونين، يعني لا حرج عليهم أن يتبايعوا معه، وإذا قال لهم تبايعوا معه لا حرج عليكم، يعني أذنتوا له. واضح كيف؟ فيجري مجرى الإذن الصريح للعبد الظاهر، يعني الصريح. فإن اشترى العبد بعد ذلك الأمر، بلي كان بيعه وشراؤه منهم جائزا، يعني إذا أمر المولى جماعة قوما أن يبايعوا فبايعهم العبد كان بيعه وشراؤه معهم جائزا ونفذ. ماذا عن بيعه مع غيرهم؟ يقول فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز أيضا، يرحمكم الله، لأنه أصبح مأذونا وصله الإذن. هذا كلامه، الشاهد كله في قوله فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد، لم يكن مأذونا ولا يجوز شيء مما فعله. هذا خلاف ما قلناه، صادف الإذن الواقعية ويكفي. لكن عن المختلف الإيراد عليه بأنه لو أذن المولى ولا يعلم العبد ثم باع العبد، صح، لأنه صادف الإذن واقعا ولا يعتبر أن يبلغ الإذن، ولذلك لا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المعاملين كما فرضت في العبارة، لا يحتاج إلى هذا، لا يؤثر فيه بمعنى لا يحتاج إلى هذا في الصحة، الصحة يكفي فيها مصادفة للواقع. وهو حسن. الثانية أن يبيع لنفسه يظن أنه ليس بولي فانكشف كونه وليا. ستقول ما رابط أن يبيع لنفسه وأنه يظن؟ لا رابط، لا رابط، لم يبع من جهة ظنه أنه ليس بولي، واضح؟ تقارن بيعه عن نفسه مع ظنه واعتقاده أنه ليس بولي. ونحن نريد أن نصححه للمالك، هل يصح للمالك ما دام هو وليا واقعا أو لا؟ فالتفت، فالظاهر أيضا صحة العقد كسابقتها، لأنه قصد عن نفسه. نقول نعم، لكن لما عرف من أن قصد بيع مال الغير، أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع، لا يصحح لك إلا على وجه مخالف لمعنى المعاوضة الحقيقية، ولا يقدح، لا ينفع لك ولا يقدح في الصحة للمالك. هذا أصل الصحة. وهل معنى أنه لا ينفع ولا يقدح يعني يصح معه البيع للمالك أنه يصح بالفعل فلا يحتاج إلى إجازة منه أو من المالك؟ إذا قلنا يحتاج إلى إجازة منه، يمكن أن نقال منه أو من المالك، أو معنى الصحة ليس أنه يصح بالفعل وعلى وجه اللزوم، بل معناه الصحة كما في كل فضول موقوفا على الإجازة فيجيز هو أو المالك، واضح؟ يقول وفي توقفه على إجازته هو، هو هذا الولي، إجازة للمولى عليه. وجه لماذا لا اعتبر أن يجيز الآن؟ يقول لأن قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون. ها؟ باع لنفسه، والوجه المأذون الذي يكون بيعا عن المولى عليه هو أن تبيع للمولى عليه، هذا غيره، فتحتاج إلى أن تصيره على الوجه المأذون بيعا عن المولى عليه. كيف؟ يقول بالإجازة. لكن فتأمل، إذا كان قصده لنفسه يجعله بيعا على غير الوجه المأذون، ما معنى قولك إنه لا يقدح في كونه وقع عن المالك؟ إذن لا يقع عن المالك، واضح؟ إما أن يقع عن المالك، إذن هذا القصد لم يضر في وقوعه على الوجه المأذون، وإما أن يقع على غير الوجه المأذون، إذن لم يقع عن المالك. اختر واحدة منهما، هذان لا يجتمعان، إما عن المالك إذن هو على الوجه المأذون، أو ليس على الوجه المأذون إذن لم يقع على المالك. فإذا قلت وقع على غير الوجه المأذون إذن لم يقع على المالك، وإذن أصله غير صحيح، لا أنه يحتاج إلى إجازة. وإذا قلت وقع عن المالك إذن وقع على الوجه المأذون، المأذون هو أن يقع عن المالك المولى عليه، إذن فليصح بلا إجازة، لأنه صادف وقوعه عن المالك على الوجه المأذون، يعني مع إذن. والبيع عن المالك لا عن إذن هو الفضولي أما المحتاج إلى الإجازة، أما البيع عن مالك على الوجه المأذون لا يحتاج إلى إجازة. فتأمل، والحمد لله رب العالمين.